بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا في الشيعة في الإسلام إلى الإمام الخامس وهو الإمام الباقر عليه السلام. ويقول سيد العلماء أن لفظة الباقر يدل على تبحر في العلم، بقر العلم يعني شق العلم شقا، وقد منحه هذا اللقب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهو ابن الإمام السجاد عليه السلام، ولد سنة 57 بالهجرة، يعني كان عمره في واقعة كربلاء ما يقارب 4 سنوات، وقد حضر واقعة كربلاء وتولى الإمامة بعد أبيه بأمر من الله ووصاية أجداده، واستشهد بالسم في سنة 114 أو في سنة 117 للهجرة على يد الخلفاء الأمويين في عهد الإمام الباقر عليه السلام. وبسبب انتشار ظلم بني أمية قامت ثورات كثيرة في أقطار البلدان الإسلامية. نتيجة هذه الثورات أنه انشغل الأمويين بها عن أهل البيت عليهم السلام، فخف الضغط على أهل البيت عليهم السلام. ومن جهة أخرى الناس أصبحت تتعاطف مع أهل البيت عليهم السلام بعد واقعة كربلاء، فأصبح المسلمين بشكل عام يتجهون إلى أهل البيت ويظهرون الحب لهم والإخلاص لهم والتعاطف معهم. هذه العوامل ساعدت في انتشار العلوم الإسلامية، علوم أهل البيت عليهم السلام. فكان الإمام الباقر عليه السلام في موقع استطاع أن يحقق ما لم يستطع أجداد تحقيقه، ولذلك نجد كثرة الأحاديث عن الإمام الخامس وأيضا الإمام السادس الإمام الصادق عليه السلام، بل حتى نجد أن هناك متخصصين من رجال الشيعة قد تخصصوا في كثير من العلوم على يد الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. ومن يريد أن يستزيد من رباهم هؤلاء الأئمة العظام يرجع إلى كتب الرجال مثل كتاب الرجال الطوسي وفهرست الطوسي وكتاب الرجال الكشي وغيره من كتب الرجال. الإمام السادس هو الإمام الصادق جعفر بن محمد الصادق، ولد سنة 83 للهجرة واستشهد بالسم أيضا سنة 148 للهجرة، وذلك بسبب تحريض من المنصور العباسي. لاحظوا في سنة 148 استشهد الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذه السنوات نحن بحاجة إلى أن نقارن حياة الأئمة مع بعضهم البعض. في نفس هذه السنة التي استشهد فيها الإمام الصادق عليه السلام سوف تقع بعض الوقائع التي سوف يذكرها السيد العلامة باختصار. في عهد الإمام السادس عليه السلام أيضا كان هناك ثورات وحروب، وبدأت حروب داخلية، بدأت الدولة الأموية تنتفض و بدأت في الانهيار. هذه الظروف أيضا ساعدت الإمام الصادق عليه السلام في نشر تعاليم أهل البيت عليهم السلام، وبالفعل استطاع في طوال ما يقارب 20 سنة أن يقوم بدوره الاجتماعي من حيث تعليم الناس، ويقال أن من تعلم على الإمام الصادق عليه السلام 4000 محدث وعالم من الشيعة ومن غير الشيعة من العلوم الإسلامية والعلوم العلوم الدينية وغير العلوم الدينية مثل الكيمياء وغيرها من العلوم. فاستطاع الإمام عليه السلام أن ينتهز هذه الفرصة ويربي شخصيات علمية متخصصة في علوم وفنون مختلفة، سواء في العلوم الدينية أو في العلوم العقلية أو في العلوم النقلية المختلفة أو في العلوم أيضا كما ذكرنا الحسية مثل الكيمياء وغيرها. لذلك نجد أن كثير من الأحاديث التي وردتنا لبيان الدين وردت من الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، بل الأحاديث التي وردت عنهما أكثر حتى مما رويت عن النبي الأكرم والعشرة من الأئمة الهداة كما ينقل السيد العلامة. لكن في آخر حياة الإمام الصادق رجع الوضع إلى الاختناق والتشديد من قبل المنصور العباسي، فقام بإيذاء الشيعة والعلويين واستعمل أنواع من التعذيب أشد مما كان متعارف في زمن الأمويين. الأمويين الذين كانوا يوصفون بالقهر والتهور والشدة، إلا أن العباسيين قاموا بأفظع مما قام به الأمويين تجاه العلويين، فأصبح هناك قتل جماعي، كانوا يقومون بدفن الناس وهم أحياء في أسس الأبنية والجدران، وحتى وصل الحال إلى الأمر بإحضار الإمام السادس من المدينة إلى مقر الحكومة العباسية في العراق، ولم يكن هو أول من أحضر الإمام، وإنما أحضر الإمام في مرات سابقة إلى العراق، ولكن كانت هذه هي المرة الأخيرة التي جاء الإمام إلى العراق وعاش تحت المراقبة الشديدة. وبعد فترة أرجعوه وسمحوا له بالرجعة إلى المدينة، وقضى عمره هناك في التقية منعزلا حتى دس له السم واستشهد في زمن المنصور. هنا وقعت واقعة مهمة، أن المنصور أراد أن يقضي على التشيع وعلى سلسلة الإمامة، فأرسل واليه في المدينة أمره بأن يذهب ليرى وصية الإمام الصادق عليه السلام. فذهب والي المدينة وسأل عن الوصية، فعندما رآها رأى أن الإمام قد أوصى لخمسة، منهم الخليفة نفسه ووالي المدينة وعبد الله الأفطح ابن الإمام الأكبر وموسى ولده الأصغر وحميدة ابن فاس. وبذلك لم يستطع المنصور أن لا يستطيع أن يقتل جميع هؤلاء الخمسة أو أن يميز من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام من هؤلاء الخمسة. ثم انتقلت الإمامة إلى الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم ولد سنة 128 للهجرة وتوفي سنة 183 أيضا بسبب السم. الإمام الكاظم عليه السلام امتاز بأنه قضى جل عمره في السجون، يتنقل من سجن إلى آخر. عاصر الإمام الكاظم عليه السلام سابع الأئمة المنصور والهادي والمهدي وهارون، يعني أربعة من الخلفاء العباسيين. تم القبض على الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وبدأ ينتقل من السجن البصرة إلى بغداد إلى غيرها من السجون، حتى دس له السم ودفن في مدينة عرفت فيما بعد بمدينة الكاظمية. ثم الإمام الرضا عليه السلام ولد سنة 148 للهجرة. لاحظوا، الإمام الصادق عليه السلام ولد سنة 148، توفي واستشهد سنة 148، وقام المنصور بمحاولة التخلص من سلسلة الأئمة، إلا أنه الإمام الثامن ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام ولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الصادق عليه السلام، يعني في سنة 148. وكان الإمام الرضا عليه السلام هو آخر الأئمة الذي وقع بعده خلاف بين الفرق الشيعية. يعني لاحظوا، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون. يعني أن في نفس السنة التي حاول فيها المنصور أن يقضي على هذه السلسلة، في نفس السنة ولد من يثبت هذه السلسلة، وانتهت الانقسامات الشيعية. هذه الانقسامات التي كانت مفصلية، انقسامات إلى فرق، بقيت فرق يعني لها قوتها مثل الزيدية، مثل في زمن الإمام الرضا عليه السلام. كانت الانقسامات ليست عميقة في الشيعة، صارت تبلور المذهب الشيعي. من يؤمن بالإمام الثامن فهو يؤمن بجميع الأئمة من الشيعة. خب، وتوفي سنة 203. طبعا عاصر زمن هارون الرشيد والأمين والمأمون، وقصة الأمين والمأمون واختلافهم على الحكم ومقتل الأمين على يد المأمون واستيلاء المأمون على العرش معروفة. ثم المأمون طبعا اختلف عن سابقيه في السياسة، فحاول أن يقضي على الفتن والمشاكل الداخلية من خلال تقريب قائد الشيعة. فهو من جهة يقضي على هذه الفتن حيث يصبح للشيعة موقعية في الدولة، ومن جهة أخرى يفقد الشيعة شعورهم بالاحترام المعنوي لأئمتهم وتقديرهم لأئمتهم، حيث بعد أن كانوا ينظرون إلى السياسة نظرة والتدخل في السياسة على أنها رجس، الآن أصبح قائدهم هو داخل في السياسة، وبالتالي يقضي على هويتهم المعنوية. فقام بإحضار الإمام من المدينة إلى مرو، واقتراح الخلافة عليه أولا، ثم ولاية العهد. الإمام لم يقبل، ولكن بعد أن استخدم وسائل متعددة في إقناعه حتى وصل إلى تهديده، وافق بشرط أن لا يتدخل في شؤون الدولة وأن لا يعزل أحدا. وبالفعل في سنة 200 للهجرة تولى الإمام ولاية العهد، ولكن لم تمضي فترة وجيزة إلا و لاحظ المأمون انتشار التشيع في مركز خلافته، بل تعلق بالإمام حتى العامة من الناس، بل حتى المسؤولين في الجيش والمسؤولين في الدولة أصبحوا متأثرين بالإمام الرضا عليه السلام، ودس له السم، واستشهد الإمام في طوس، واليوم تعرف بمدينة مشهد. من الأمور التي حاول المأمون أن يزعزع الناس ويزعزع ثقة الناس بالإمام هي البعد العلمي للإمام، ومناظرات المأمون التي أقامها في ذلك الزمان معروفة ومنتشرة في كتبنا وفي أفلام وثائقية وأفلام تاريخية كثيرة. طبعا من الأمور الأساسية اهتمام المأمون بالعلوم العقلية، ومحاولة مواجهة التشيع من خلال ترجمة العلوم العقلية إلى اللغة العربية، وإقامة المجالس العلمية، واستدعاء علماء الدين والمذاهب المختلفة والمناظرات العلمية، إلا أن الإمام برز أكثر، ومذهب التشيع برزت حقانية أكثر في هذه المحاولات والمناظرات والمجالس. بعد الإمام الرضا عليه السلام يأتي الإمام الجواد عليه السلام، ويلقب بالتقي، محمد بن علي التقي الجواد وابن الرضا. ولد الإمام في المدينة سنة 195 هجرية، واستشهد سنة 220 على يد زوجته التي هي تعتبر بنت المأمون، حيث زوجه المأمون ابنته، ودفن إلى جوار جده الإمام الكاظم في الكاظمية. أيضا وصل إلى درجة الإمامة بأمر من الله ووصية أجداده. طبعا قصة تزويج المأمون ابنة من الجواد قصة معروفة في التاريخ ويشير إليها السيد العلامة. ثم بعد المأمون يأتي المعتصم ويحضر الإمام إلى بغداد مرتين، يضع الإمام تحت الرقابة المشددة، ثم يدس السم للإمام على يد زوجته بنت المأمون. الإمام العاشر هو الإمام علي بن محمد النقي، ويلقب بالهادي أيضا، وولد سنة 212 في المدينة، واستشهد سنة 254. عاصر الإمام سبعة من الخلفاء: المأمون، المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، والمستعين، والمعتز. في عهد المعتصم، يعني في سنة 220 عندما استشهد الإمام الجواد عليه السلام، يصل الإمام الهادي عليه السلام إلى منصب الإمامة بأمر من الله ووصية أجداده. ففي هذه المرحلة كانت الأئمة، وعرف أن للشيعة إمام في كل زمان، أصبحت حالة معروفة اجتماعيا، ولذلك كانت الأئمة يعيشون حالات صعبة. حال الإمام الهادي كحال بقية أجداده الأئمة عليهم السلام وآباءه، يقوم بنشر التعاليم الإسلامية، حتى جاء زمن المتوكل، يعني أنه في زمن المأمون، المعتصم، الواثق والمتوكل، يتولى الإمامة في زمن المعتصم بعد مقتل أبيه، ويبلغ تعاليم الدين حتى زمن المتوكل. عرف المتوكل بعدائه الشديد لأهل البيت عليهم السلام، حتى كان يعادي عليه وينفر منه في المجالس العامة، وعين أشخاص يقلدون أمير المؤمنين في مجالسه ويستهزأ وينال منه. عانى الإمام الهادي عليه السلام في زمن المتوكل من سوء أفعال المتوكل وولاته. في زمن المتوكل تدهورت حالة السادة العلويين إلى درجة أن نسائهم كانت تفتقر إلى ما يسترها، بل كان أغلبهم يحتفظون بعباءة قديمة يتبادلنها في أوقات الصلاة لأجل إقامة الصلاة فقط. فكان الوضع سيء جدا، سواء في المدينة أو في مصر. أيضا في زمن المتوكل حدث تخريب لقبة الإمام الحسين، وحاول أن يطمس آثار هذه القبة وهذا القبر الشريف، وأمر بفتح المياه على حرم الإمام، واستبدلت الأرض إلى أرض زراعية، أرض حرم الإمام الحسين، حتى يقضي على معالم هذا القبر الشريف. إلا أن الإمام واجه كل هذه الأحداث بصبر ورباط الجيش، واستشهد في زمن المعتز. الإمام الحادي عشر هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وولد سنة 232، ودس له السم في سنة 260 للهجرة. وصل الإمام الحادي عشر إلى مقام الإمامة بأمر من الله وحسب وصاية أجداده بعد أبيه عليه السلام. كانت مدة إمامته قصيرة لا تتجاوز 7 سنوات، وكان ملازما للتقية، حيث انتشر بين الناس أن لكل زمان هناك إمام للشيعة، ولذلك كان منعزل حتى عن الشيعة، ولم يسمح حتى لخواص الشيعة بالاتصال به، كان عدد المتصلين به قليل، وأيضا كان يقضي أكثر الأوقات في السجون. من الأمور التي أدت إلى ذلك، يعني لاحظوا من الإمام الكاظم عليه السلام، عانى الأئمة عليهم السلام من السجن والمراقبة المشددة، هي أن عدد الشيعة انتشر وزاد بشكل يلفت الأنظار، وأن الشيعة تعترف بالإمامة، يعني تعترف بأننا ضد الحاكم في الدولة وأن لنا إمام، وأن أئمة الشيعة أيضا كانوا ماذا؟ كانوا معروفين، ولذلك كانت الحكومة تتعرض للأئمة بشكل غاية في الشدة، وتراقبهم وتحاول أن تبيدهم بكل الوسائل. وأيضا في الدولة العباسية وفي زمن الإمام العسكري كان هناك ترقب إلى الإمام الثاني عشر، الذي نقل في الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وكل الأئمة أن سوف الإمام الثاني عشر سوف يكون هو المهدي الموعود، وأنه سوف يقيم العدل بعد أن كما انتشر الظلم والجور. ولذلك كانوا يحاصرون الإمام ويفتشون بيته ويراقبون جواريه أكثر من بقية الأئمة السابقين، بل حتى عندما سمعوا بمرض الإمام في أواخر حياته أرسل إليه أطباء وقضاة لكي يفتشوا بيته ويفحصوا جواريه ليتأكدوا من عدم وجود امرأة حامل في بيت الإمام، وبقوا يبحثون بعد أن استشهد الإمام، بقوا يبحثون في أهل الإمام وأسرته لمدة سنتين حتى يأسوا من إيجاد الإمام بعده. دفن الإمام بعد وفاته في داره في سامراء بجوار أبيه. طبعا كل الأئمة خاصة أواخر الأئمة قاموا بتربية الخواص، وذكرنا فيما سبق أنه من يريد أن يتعرف على خواص الأئمة يمكن أن يراجع كتب الرجال. يأتي الإمام المهدي، الإمام الموعود أو الإمام الثاني عشر، ويعرف بإمام العصر وصاحب الزمان. اسمه يطابق اسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولد في سامراء سنة 255 أو 256، وعاش تحت رعاية والده حتى سنة 260 حينما استشهد والده، وكان مختفيا عن الأنظار ولم يره إلا الخواص من الشيعة، وكان عددهم قليل. بعد استشهاد والده وصل إلى الإمامة بأمر من الله، واختار الغيبة فغاب عن الأنظار، وكان له خواص يتصلون به في موارد استثنائية. خواص الإمام عرفوا بالنواب، النواب الأربعة. أول هؤلاء النواب عثمان بن سعيد العمري، وكان هو النائب الأول الخاص للإمام، وهو من أصحاب جده وأبيه، وكان ثقة أمين. وكان الشيعة يتصلون بالإمام عن طريق هذا النائب الخاص. وبعد عثمان استخلفه ابنه محمد بن عثمان، وبعد محمد بن عثمان استنابه أبو القاسم حسين بن روح النوبختي، وبعد وفاة حسين بن النوبختي أصبح علي بن محمد ثم نائبا خاصا للإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. وفي أواخر حياة علي بن محمد قبل 6 أيام من وفاته صدر توقيع من الإمام المهدي يبلغ فيه علي بأنه سوف يموت ويودع هذه الحياة بعد 6 أيام، وبذلك تنتهي النيابة الخاصة وتقع الغيبة الكبرى، وسوف تستمر إلى أن يأذن الله. وبالتالي يمكن أن نقسم حياة الإمام إلى غيبة صغرى بدأت من 260 وانتهت إلى 329، ومدتها ما يقارب 70 عام. أما الغيبة الكبرى فبدأت من نهاية الغيبة الصغرى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك جاءت روايات عن أهل البيت عليهم السلام، كما في الحديث المتفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتي ومن أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم ينتقل بعد هذا الموجز لتاريخ الأئمة، ينتقل السيد العلامة إلى بحث مختصر في ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. في البداية يقول: بحث ظهور المهدي من وجهة نظر عامة الناس وكل الأديان. يقول: بناء على الهداية العامة الجارية في جميع أنواع الكائنات والتي ذكرناها كرارا مرارا وتكرارا، أن النوع الإنساني مجهز بقوة ترشده إلى الكمال والسعادة النوعية، يعني السعادة الاجتماعية. وهذا الكمال والسعادة لو لم يستطع الإنسان أن يصل إليها لأصبح تجهيزه برغبته في السعادة الاجتماعية والسعادة العامة في كل أبعاد الحياة، لأصبحت هذه الرغبة لغو وباطل، في حين أن لا يوجد شيء في هذا الكون باطل ولغو، لكل شيء غرض وغاية. إذا وجود رغبة عند الإنسان وميول عام، ميل عام في عند الناس بالوصول إلى السعادة الاجتماعية والسعادة في كل أبعاد الحياة والوصول إلى الكمال، هذا دليل على أن هناك طريق، وهذا الطريق يتم من خلال الوحي. بعد هذه المقدمة يقول السيد العلامة أن الإنسان يعيش الحياة الاجتماعية بغرض الوصول إلى السعادة، وهذه الأمنية سوف تتحقق يوما ما، حتمية التحقق. لماذا حتمية التحقق؟ يقول السيد العلامة: يجب أن نحكم بضرورة وجبر، يعني جبر فلسفي، جبر فلسفي يعني الحتمية، يجب أن يتحقق هذا الشيء، وهو في المستقبل يجب أن يقام العدل والقسط في المجتمع البشري، يجب أن يصل المجتمع إلى السعادة. لماذا؟ لأن هذا مطلب وأمنية، أمنية جميع الناس. وعندما نتأمل في لحظة حين عامة الناس، عندما نتأمل في جميع الأديان، نجد أن فكرة الموعود موجودة في كل الأديان، والبشر تطلب هذا المنجي وتنتظر هذا المصلح البشري. إذا فكرة المهدي ليست من خلق الشيعة ولا من خلق الإسلام، وإنما هي فكرة تنسجم مع فطرة الإنسان التي تطلب السعادة والكمال الاجتماعي. ثم يأتي إلى بحث ظهور المهدي من وجهة نظر الشيعة خاصة. يقول أن هناك روايات كثيرة عن طريق العامة والخاصة تروي أن المهدي من آل الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وآله، وسوف يقيم الكمال الواقعي في المجتمع الإنساني. وأيضا هناك روايات كثيرة تبين أن المهدي من أولاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام بلا فصل، وأنه سوف يظهر بعد غيبة كبرى ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذا مسألة ظهور المهدي مسألة متسالم عليها عند عامة الناس، وأيضا متسالم عليها عند المسلمين وخصوصا عند الشيعة. ثم يذكر السيد العلامة بعض الشبهات. الشبهة الأولى: طول عمر الإمام، أنه إذا قلنا بأن المهدي قد ولد فإن عمره الآن يصبح ما يقارب 12 قرن، في حين أن الإنسان لا يستطيع أن يعمر هكذا عمر. هنا السيد العلامة يذكر تقريبا ثلاث إجابات. الإجابة الأولى يقول أن هذا الاعتراض وهذا الإشكال مبتني على الاستبعاد، وذكرنا سابقا أن كثير من الأمور الإنسان لا يستطيع أن يدركها بعقله، هي فوق عقل الإنسان. ولذلك يقول السيد العلامة: العلم البشري لا يصل إلى العلم الغيبية، وبالتالي هذا الاستبعاد هو استبعاد علمي، في حين أن لأن العقل ماذا يدرك؟ يدرك العلل الطبيعية، يدرك العلل المادية، أما العلل الغيبية لا يستطيع، هي أصلا خارجة عن دائرة إدراكه، وبالتالي لا يستطيع أن يحكم بأن هل يمكن أن تكون هناك علل غيبية تؤدي إلى إبقاء مخلوق موجود 12 قرن أو لا؟ هنا لا، أصلا خارج حكومة العقل. ثم يقول الذي يطالع الأخبار الواردة عن رسول صلى الله عليه وآله في خصوص الإمام الغائب وسائر الأئمة سوف يجد أن فيها نوع من الإعجاز الخارق للعادة، وهذا دليل على أن الأمر ليس مستحيل ذاتا وإنما خارق للعادة. وذكرنا سابقا في المعجزة أن العلل يكشف العلل الطبيعية، أن العلل الغيبية فهي خارجة عن دائرة العلم والعقل البشري. وبالتالي لا نستطيع من خلال العلم البشري والعقل البشري أن نصل إلى العلل الغيبية، فقد تكون هناك علل. والدليل على ذلك أن حتى العلماء والأطباء لا يزالون لم ييأسوا حتى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان، بل هم في حالة بحث دائم. هذا دليل على أن لا يوجد استحالة ذاتية في طول عمر الإنسان. ثم يقول السيد العلامة أنه من العجيب أن يعترض هذا الاعتراض من يعتقد بالكتب السماوية كاليهودية والمسيحية والإسلام، لأن في كتبهم كثير من الظواهر المقرونة بالمعجزات وخوارق العادات، وبالتالي لا يعتبر شيء غريب على الله سبحانه وتعالى أو على الأنبياء أو على المعصومين من أن يطول عمرهم بطريقة خارقة للعادة. من الغريب أن من يؤمن ب دين سماوي أن يستغرب من هكذا ظاهرة. هذا الإشكال الأول وجواب السيد العلامة عليه. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد العلامة أنه ما فائدة الإمام الغائب؟ هناك تناقض بين غيبة الإمام والغرض من الإمام، لأن الغرض من الإمام هو هداية الناس وإرشادهم، فكيف يهديهم وهو غائب؟ هنا الجواب طبعا اتضح مما سبق أن الوظائف الإمام لا تنحصر بالظاهر، وإنما هناك أيضا وظيفة باطنية، أن الإمام يرشد الناس، هناك إرشاد باطني، وأن الإمام ينظر حياة الناس المعنوية ويقدر حقائق أعمالهم لله سبحانه وتعالى. الإمام حاضر على مستوى أعمالنا، وهذه الأعمال يشرف عليها الإمام ويسددها ويمدنا من جهة ويقدمها لله سبحانه وتعالى ويشهد علينا أمام الله سبحانه وتعالى. إذن هناك ارتباط باطني بالأمة، ولا تنحصر وظائف الإمام في الأمور الظاهرية. وبالتالي هناك وظائف، وكما ذكرنا سابقا وظائف الإمام يطبقها بناء على وش؟ بناء على المحيط. ماذا يسمح له المحيط؟ هل يطبق الظاهر والباطن من وظائفه، أو يطبق الظاهر فقط أو يطبق الباطن فقط؟ هذه تنسجم مع المحيط الموجود فيه الإمام، وأيضا سعة وظيفة الإمام تتأثر بمن حوله باستجابة الناس له. ثم في خاتمة الكتاب يتكلم عن البلاغ المعنوي للشيعة، وهو نقطة تقريبا فيها لمسة عرفانية، عندما يقول الإمام أعرف الله، يعني أن معرفة الله هي طريق السعادة والفلاح. وأيضا عبارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا هذا البلاغ وهذه الدعوة موجهة لكل الناس، معرفة الله لكي يتضح هذا البلاغ، وأنه هل وكيف نعرف الله سبحانه وتعالى بحيث نصل إلى الفلاح؟ هل نحتاج فيه إلى الإمام؟ هنا لعل هذه الخاتمة فيها ارتباط بالارتباط الباطني بين الإمام والأمة. يقول نحن البشر كمقدمة أولى، يقول نحن البشر حسب طبيعتنا نهوى الكثير من اللذائذ المادية والأكل والشرب واللباس الفاخر والصور والمناظر الخلابة وغيرها من الأمور المادية والسلطة وما إلى ذلك. ولكن عندما نرجع وندرك الهدف من خلقتنا، لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا؟ سوف نجد أن هذه الأمور واللذائذ كلها خلقت لأجل الإنسان، لا أن الإنسان خلق لها. وبالتالي يبدأ الإنسان يخرج من حالة الانبهار بعالم المادة إلى أنه أفضل من عالم المادة، أفضل من هذه اللذائذ المادية، ويصبح يشعر بأنه يجب أن تكون هذه اللذائذ في طلب الإنسان، لا أن الإنسان يسعى في طلبها. كما يقول الإمام علي عليه السلام: يا دنيا غري خيري، يعني الدنيا تطلب الإمام ولكن الإمام يرفضها. إذا منطق الإنسان عندما يلتفت شيئا فشيئا عن تلك الأمور التي يهواها ويحبها، سوف يجد بأنه أرفع من هذه الأمور، فيبدأ يتعقل واقع هذه الأمور. يقول السيد العلامة: منطق العقل أو أنه عندما يلتفت إلى الواقع يميز بين الحق وبين الهوى، هوى النفس، ويدرك أن كماله في اتباع الحق لا اتباع هوى النفس، ثم يتأمل أكثر. يقول: منطق العقل يدعو الإنسان إلى التفكر في هذه الحياة لكي يتضح له حقيقة هذه الحياة. ثم عندما نتأمل أكثر، لاحظوا هذه الخاتمة هي نفس البداية، عندما يتأمل أكثر في حقيقة هذه الواقعيات سوف تظهر له الواقعيات بشكل مستقل. في البداية يرى لذائذ مادية وحسية وحتى عقلية مستقلة، تظهر له هذه الواقعيات، ثم يدرك وراء هذه الواقعيات، لأنها واقعيات زائلة كما ذكرنا في الدرس الأول، يدرك أن هذه الواقعيات ليست من نفسها، بل هي أوهام، إيقاعات تنتهي وتزول وتبقى واقعية ثابتة. تلك الواقعية العظمى التي عندما نلمسها، هذا معنى أعرف الله، عندما نلمسها، عندما نعيشها، ندرك أن كل ما سواها ليس إلا أسطورة، ليس إلا وهم، ليس له واقع، كل شيء محدود إلا تلك الواقعية التي لا تزول وهي الله سبحانه وتعالى. عندما يعرف الإنسان عظمة الله اللامتناهية، عندئذ لا يشاهد وجود أكثر من فقاعة، يقول السيد العلام، يعني يشعر بأنه ليس إلا فقاعة سوف تزول، وسيرى ببصيرته أن كل العالم وكل ما في هذا العالم والعالمين يعتمد ويتكي على وجود غير محدود، غير متناهٍ، حياة، قدرة، علم، كمال، كل ما في هذا العالم هو ظهور إلى ذلك المطلق. عندما يفقد الإنسان أصالة نفسه، لا يرى نفسه إلا فقاعة سوف تزول، ولا يرى نفسه مستقل، لا يرى لنفسه شيء، بل كل الكائنات هي كذلك، يرجعها إلى صاحبها الأصل والأصيل. عندها سوف يتصل القلب بالله، ولن يستسلم إلا لله ولعظمته وكبريائه. عندها سوف يستقر الإنسان ويعيش الطمأنينة ويعيش هيمنة الله سبحانه وتعالى على هذا الوجود. فكل ما يتعرف على شيء في هذا الوجود هو يعرفه بالله. هذه هي قمة الأخلاق، الإسلام، الاستسلام لله، وهذه هي الأخلاق التي تنسجم مع الفطرة، يشعر أنه في رعاية الله وفي عناية الله. هذه الدرجة الرفيعة من الكمال الإنساني هي التي نسميها بالإنسان الكامل ومقام الإمام. الإمام يصل إلى هذا المقام برعاية الله وبعنايته، وكل من يسير في هذا الاتجاه وفي هذا المسار ويسلك هذا المسلك فإنهم يصبحون تابعين حقيقيين للإمام. إذن الإيمان بالإمامة ليست هي إلا السلوك في هذا المسلك، ليست إلا معرفة الله. إذا الإنسان استطاع أن يدرك هيمنة الله ويشعر بهيمنة الله سبحانه وتعالى على نفسه وعلى هذا الوجود، وأنه ليس إلا عبد لله سبحانه وتعالى، فإنه قد آمن واتبع الإمام. حقيقة الإيمان بالإمام هي التسليم لله سبحانه وتعالى. وبذلك يتضح أن معرفة الله ومعرفة الإمامة لا تنفصلان، كما أن معرفة الله ومعرفة النفس أيضا لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، لأن من عرف وجوده المجازي، يعني من عرف أنه فقاعة ليس لها واقعية مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، سيكون عارفا بوجود الله الغني. وبهذا يتضح أننا عندما نتكلم عن معرفة الإمام فإننا نتكلم عن مسلك يريد أن يسلكه السالك والإنسان، كل إنسان، ليصل لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وبهذا يختم سيد العلامة هذا الكتاب، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة. وإذا كان في أسئلة أرسلوها على الحلقة. إحدى الأخوات سألت سؤال عن الشر، وأن الشر هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ طبعا هذا فيها نقاش في الفلسفة، في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، بين أفلاطون وأرسطو وغيره من الحكماء. البعض يقول بأن الشر أمر تابع للخير الغالب، وبالتالي يصبح له نحو من الوجود. والبعض يقول مثل السيد العلامة الطباطبائي أيضا يقبل بهذا، أن الشر أمر عدمي، وهو ليس إلا عدم الذات أو عدم كمال من كمالات الذات. ويأتي بأدلة في نهاية الحكمة على أن الشر لا يمكن أن يكون أمر وجودي. وصلى الله على محمد وآل محمد.